هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. تحذيرات جدية من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب أبو عطوان وإمكانية استشهاده في أي لحظة. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن فرار المستوطنين من جبل صبيح في نابلس انتصارا لنهج المقاومة. الحركات الشعبية والقوائم الانتخابية تنظم مسيرة مركزية في رام الله رفضا لجريمة اغتيال نزار بنات. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا بملف الحركة الأسيرة، حيث طالبت هيئة شؤون الأسرى بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 60 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. ويعاني الأسير نقصا حادا في كمية السوائل في الجسم، من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية إلى القصور الواضح، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل والإعاقة أو إلى أن يرتقي شهيدا بشكل مفاجئ. التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
بصبر وعزيمة وجسد متعب يطوي الأسير البطل الغضنفر أبو عطوان صفحة الشهرين من الإضراب المستمر عن الطعام، ويفتتح صفحة الشهر الثالث على أمل انتصار قريب في مقابل تحذيرات حقوقية من خطر انتكاسة صحية قد تهدد حياته. في مستشفى كابلان بالداخل المحتل، حيث تمر الدقائق والثواني ثقيلة، يعيش أبو عطوان موتا بطيئا على شاكلة أعراض مرضية خطرة أهمها نقص حاد في كمية السوائل يهدد الوظائف الحيوية بقصور كبير ويضع الجسم على حافة شلل أو إعاقة ومضاعفات قد تصل إلى شهادة مفاجئة، ذلك إضافة لمعاناته من الهزال والإعياء والإجهاد والصداع الدائمين وعدم انتظام دقات القلب وفقدان القدرة على النطق والحركة وضغط نفسي وعصبي مستمر بالتوازي مع رفضه الحصول على المداعمات والمحاليل. وبينما يصارع الأسير العشريني الموت، تواصل سلطات الاحتلال صلفها وإصرارها على عدم إصدار قرار بإلغاء اعتقاله الإداري المستمر منذ 9 أشهر. واكتفى قضاء الاحتلال بقرار تجميد الاعتقال، وهو الفخ الذي يتم عادة من خلاله الالتفاف على أضراب الأسرى وتجديد اعتقالهم، وهو الأمر الذي رفضه الأسير المنهك من مضاعفات الأضراب كي لا يضيع كل نضاله سدى. وإضافة إلى دعوات الهيئات الحقوقية وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى لإنقاذ حياة الأسير، تدق العائلة ناقوس الخطر أمام حالة ابنها الصحية المتدهورة، وأيضا تتواصل الفعاليات الداعمة على طول فلسطين. وفي خطوة تضامنية يواصل الأسير منيف أبو عطوان خال الأسير الغضنفر إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 23 من الشهر الماضي إسنادا لابن شقيقته، وهو الذي قضى إلى الآن 18 عاما من حكمه بالسجن المؤبد في غياهب المعتقل.
عن مستجدات الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان، يقول مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان:
الأسير غضنفر أبو عطوان مستمر في إضرابه عن الطعام حتى ينال حريته، فهو منذ البداية وحتى هذه اللحظة يصر على أنه لا خيار أمامه سوى الحرية أو الحرية. الأسير غضنفر الآن يمر بحالة صحية متدهورة وخطيرة جدا، ونحن بتنا كعائلة وكمؤسسات نخشى على حياة الأسير غضنفر، خاصة في ظل عدم تعاطي إدارة السجون وما يسمى بالجهاز القضائي الصهيوني مع الوضع الصحي للأسير غضنفر والاستجابة لمطالبه. وبالتالي التعنت وعدم الاستجابة لمطالب الأسير يعني أن هناك قرار مسبق لدى حكومة الاحتلال بأن يتم التخلص من هذا الأسير من خلال تآكل جسده ومن خلال العاهات المستديمة التي نسأل الله أن لا تصيبه، مثل التوقف المفاجئ للقلب أو خلل في الكلى أو لا سمح الله تآكل في خلايا الدماغ. الأسير غضنفر لا يستطيع الوقوف ولو للحظة واحدة فقط على قدميه، الآن لا يشعر بأطرافه على الإطلاق، هناك غباش كثيف وكبير جدا على عينيه، هناك حالة من الخدران الدائم في جسده، آلام وعدم قدرة على حتى الحديث. كل ذلك يأتي في ظل وجود موقف إسرائيلي عنصري مجرم تجاه الأسير غضنفر، خاصة إذا ما علمنا أنه في يوم أمس كان هناك محاولة من قبل المحامي جواد بولس لرفع التماس فيما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، ولكنه رأى أن النيابة العسكرية الصهيونية تتعامل مع الأسير غضنفر بشكل ثأري متخلف، بشكل انتقامي من عائلة الأسير غضنفر، حيث أن النيابة قامت بسرد في عريضتها المقدمة للمحكمة تقول فيه بأن عائلة أبو عطوان هي عائلة قاتلة، يديها ملطحتان بالدماء الإسرائيليين.
علق الأسير جمال الطويل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 29 يوما على التوالي، ذلك بعدما حددت سلطات الاحتلال سقف الاعتقال الإداري لابنته بشرى. وأفاد نادي الأسير في بيان له بأن إدارة سجون الاحتلال حددت سقف الاعتقال الإداري للأسيرة بشرى الطويل على أن يكون الأمر الإداري الجديد هو الأخير ومدته 3 أشهر. باركت الفصائل الفلسطينية للشباب الثائر انتصارهم الذي تحقق على أرض جبل صبيح، مؤكدين أنه امتدادا لانتصار معركة سيف القدس، حركة حماس قالت إن تصدي الفلسطينيين في بلدة بيتا للمستوطنين الصهاينة يبرهن على ديمومة المقاومة الشعبية واستمرارها في مواجهة المحتل الصهيوني، داعية إلى توسيع المقاومة في كل أرجاء الضفة الغربية. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الشعب الفلسطيني بالمقاومة يتقدم ويراقم الانتصارات في مسيرة لا تنتهي إلا باستعادة وتحرير كل شبر من أرض فلسطين، مضيفة أن المشروع الاستيطاني الاستعماري الذي تمدد تحت غطاء المفاوضات والتنسيق الأمني يتراجع الآن أمام إصرار وصمود الشباب الثائر وأساليب المقاومة التي ابتدعها الثائرون في ميادين الجهاد والصمود. وفي ذات السياق شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرية بيتا سجلت انتصارا لنهج الإرادة الشعبية الفلسطينية في الميدان الذي رد على محاولات الاحتلال فرض الاستسلام والأمر الواقع على الشعب. وأكدت الجبهة أن رحيل المستوطنين عن جبل صبيح يستوجب مواصلة المقاومة الشعبية لإجبار جيش الاحتلال للرحيل بالكامل، مضيفة أن بيتا قدمت النموذج الفلسطيني للمقاومة الشعبية والابتكار وبناء الأدوات الكفاحية وتنسيق وحدة الشعب الميدانية، داعية الكل الوطني لتوجيه وتجنيد كل الدعم والإسناد لمزارعي قرية بيتا وأهلها وكل القرى التي تواجه الاستيطان لتعزيز صمودهم. حول الانتصار الذي حققه أهالي بيتا على جبل صبيح، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول:
شعبنا الفلسطيني المقاومة متجذرة لديه، وشبابنا الثائر الفلسطيني الذي نعتز ونفتخر به يبدع دائما في الميدان من أجل وقف ولجم الاحتلال الصهيوني عن التمدد في أراضينا. وأيضا نؤكد بأن هذا الانتصار الذي حققه الشباب الثائر الشباب الفلسطيني الذي يبدع في بيتا في كل يوم على مدار الساعة، حراس جبل أفتيح، هؤلاء الأطفال الذين أزعجوا الصهاينة وأربكوا حسابات الصهاينة، يخطون معادلة جديدة اليوم أمام سياسات المستوطنين وأمام تمدد الاستيطان. يقول بشكل واضح لا مجال للتمدد بعد هذه اللحظة، فشعبنا الفلسطيني لديه مخزون استراتيجي وأشكال متعددة في مقاومة الاستيطان ومقاومة الاحتلال الصهيوني. والمقاومة جدوى مستمرة لدى شعبنا الفلسطيني وأصبحت نمط حياة لدى شعبنا الفلسطيني، فكل الفخر وكل الاعتزاز بشبابنا الثائر الفلسطيني الذي استنسخ تجربة الإرباك الليلي في قطاع غزة على الحدود المتاخمة للحدود الزائلة مع أراضينا المحتلة عام 1948، والذي يتكامل مع أشكال المقاومة، كافة أشكال المقاومة وبما فيها المقاومة المسلحة. وهنا نتحدث عن عظمة أن ينخرط كل شعبنا في مقاومة الاحتلال.
وشهدت نابلس الجمعة مواجهات عنيفة في بلدتي بيتا وبيت دجن جراء قمع قوات الاحتلال الفعاليات الشعبية المنددة بإقامة بؤرة استيطانية، حيث أفاد مدير المستشفى الميداني في بيتا جهات حمايل عن إصابة 250 مواطنا بينهم إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات جبل صبيح. وفي القدس أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المطاطي اتجاه المتظاهرين على إقامة شارع استيطاني سيفصل بلدة حزمة عن الشارع الرئيس. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في بلدة باتا ملحمة بطولية يرسمها المرابطون على جبل صبيح منذ أكثر من شهرين، يقدم الأهالي نموذجا جديدا من الصمود والتحدي، يتصدون لنار الاستيطان بحمم الإرباك الليلي وجذوة المواجهات المشتعلة نهارا، وبدماء الشهداء الذين ارتقوا يكتبون معادلة جديدة عنوانها الاستيطان ليس قدرنا. أساليب المقاومة التي ابتدعها أبناء باتا تتخذ سبيلها للاستمرار حتى مع مزاعم إخلاء الاحتلال البؤرة الاستيطانية وتحويلها إلى نقطة عسكرية. وعليه شهدت المنطقة مواجهات عنيفة بعدما قمعت قوات الاحتلال بالقوة تظاهرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة.
لو كان الإسرائيليين بدهم الحقيقة عندهم أسماء أصحاب الأراضي مسجلة بدفاترهم من سنة 1938. مرفوض إن نشوف حجر بمثل المستوطنين والإسرائيليين في أراضي بيته.
لم يخفت وجه نابلس الرافض للاستيطان، فمن بات إلى بيت دجن امتد شعاع المقاومة الشعبية رفضا للبؤرة الاستيطانية الجاثمة على جبل المصيف.
وهذا الاستيطان الإجرامي الظالم الذي ينهب الأرض ويعتدي على الإنسان، أعتقد جازما بأن هذا سيكون له نهاية بإذن الله سبحانه وتعالى.
الفعالية المنددة بالاستيطان انطلقت من مساجد البلدة باتجاه البؤرة استجابة لدعوات أطلقتها القوى والفعاليات الشعبية في البلدة، تزامنا مع ذكرى استشهاد المجاهد في سرايا القدس سامح أبو حنش، فعالية ما لبثت أن تحولت إلى مواجهات قابل فيها المقلاع قنابل الاحتلال. ولبلدة حزنة في القدس المحتلة نصيبها من الانتفاضة الشعبية العارمة بوجه مصادرة أراضي المواطنين بفعل المشروع الاستيطاني الجديد.
حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من مواصلة مخططات الاحتلال الرامية لتهجير المواطنين في القدس المحتلة من خلال سياسة الهدم، خاصة في أحياء بطن الهوى والبستان والشيخ جراح، بهدف إفراغ المدينة وتهجير المواطنين. لبى نشطاء دعوة الحركات الشعبية والقوائم الانتخابية للمشاركة بالمسيرة المركزية على دوار المنارة وسط رام الله تنديدا باغتيال الناشط السياسي نزار بنات. وأكد المشاركون في المسيرة أن حراكهم هو تعبير عن الرفض لحالة القمع المستمرة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، مشددين على أن مطالب الشارع الفلسطيني تصر على محاسبة قتلة الشهيد بنات هذا، وشاركت في الفعالية عائلة الشهيد نزار بنات. عن رسالة الناشطين والشارع الفلسطيني المستمر في الحراك تنديدا بجريمة اغتيال المناضل نزار بنات، يقول عضو الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف:
يعني هي رسالة واضحة ومختصرة، نريد العدالة أولا للشهيد نزار بنات، نريد أن تتحمل الحكومة والسلطة والرئيس محمود عباس مسؤولية ذلك ونحملهم مسؤولية ذلك، نريد أن تقال الحكومة لأنها مسؤولة عن أمن الشعب، ونطالب أيضا بإقالة قادة الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة. هذا من جانب. من جانب آخر نحن لنا مطالب بتغيير النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي نحن نريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، لأن هدفنا هو إعادة بناء النظام السياسي، ونريد أن نغير في العقيدة الأمنية وإعادة مأسس الأجهزة الأمنية. ما زالت عقيدة دايتون عمليا هي المتبعة في النظام السياسي الأمني الفلسطيني، نريد أن يغير هذا كله. وبالطبع نحن نناضل من أجل صيانة حقنا في التظاهر، حقنا في التعبير عن الرأي.
مستمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. تحذيرات جدية من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان وإمكانية استشهاده في أي لحظة. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن فرار المستوطنين من جبل صبيح في نابلس انتصارا لنهج المقاومة. الحركات الشعبية والقوائم الانتخابية تنظم مسيرة مركزية في رام الله رفضا لجريمة اغتيال نزار بنات. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور الحديث في هذا اللقاء: الأسرى ومعركة مواجهة الاعتقال الإداري. سنتحدث في هذا اللقاء عن وضع الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي واصل إضرابه عن الطعام لليوم 60. نأخذ مساحة من الحديث حول هذا الموضوع مع رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة، كما نمر على محطتي واحة الصبار وكذلك فقرة نداء القدس، وكل ذلك ضمن برنامج فلسطين اليوم. في بداية هذا البرنامج أحبتي الأفاضل، نكون مع فقرة واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع، كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح، نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
الشاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تساءلنا هنا، هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية.
نعم.
تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا، ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا، هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا قطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب، أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه، كلا لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا ولا تبكيكم أم تنوح تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة، وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشاعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى، أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ أو سمع بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة. نعم. يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع، مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم، أشرت لقلبي أين أزمعت؟ قال لي: إلى غزة الشماء تمضي الركائب. سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. ورمي حجر
شجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار
أصبح عش حرا.
قراءة الفعاليات المساندة للأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
فعاليات إسنادية عدة شهدتها مختلف مدن الضفة الغربية دعما وتضامنا مع الأسير الغضنفر أبو عطوان ورفاقه الأسرى المنضوين معه في معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري. في الخليل جنوبي الضفة المحتلة نظمت عائلة أبو عطوان ونادي الأسير الفلسطيني وقفة أمام مركز الصليب الأحمر الدولي إسنادا وتضامنا مع الغضنفر الذي بات على عتبة الشهر الثالث من إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري وملوحا بالتصعيد والإضراب عن الماء.
الغضنفر في وضع خطير. الرسالة الأخيرة للغضنفر: يوم الأحد إذا لم يكن هناك قرارا بالحرية سيبدأ مباشرة إضرابا وتوقف عن شرب الماء.
المكان اللي عايش في غضنفر لا يصلح لبني آدم يعيش فيه. أنا قلت كمستشفى ارتحت، يعني ابني عايش في مستشفى ولكن لا، اتضح لي أنه ابني مش عايش في مستشفى، كأنها خرابة، يعني مكان صغير في تخت. حتى امبارح طفوا علينا الكونديشن.
البيري ووسط التحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو عطوان احتضنت وقفة تضامنية نظمتها هيئات الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسنادا للأسير الغضنفر أبو عطوان.
نحن هنا لنعلي الصوت أمام الصليب الأحمر الدولي، أمام المجتمع الدولي، وأن نكون معه كشعب فلسطيني في هذه اللحظات الحاسمة لضمان حريته وانتصاره في إضراب البطولة على سياسة الاعتقال الإداري التعسف.
يجب زيادة التضامن الشعبي مع الأسير غضنفر ومطالبة المؤسسات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنه.
بيت لحم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية كانت على موعد مع وقفات أمام مراكز الصليب الأحمر لتقديم الدعم والتضامن لأبطال معركة الأمعاء الخاوية ومطالبة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.
الشكر موصول لمراسلتنا مريم أبو اللوز وعن وضع الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 60 على التوالي. نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. أستاذ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرى ومعركة مواجهة الاعتقال الإداري، لماذا يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابه عن الطعام وبالرغم من أن هناك إصدار من قبل نيابة الاحتلال قرار بتجميد اعتقاله الإداري؟
يعني أولا يخوض الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 60 يوما ضد سياسة الاعتقال الإداري السيف المسلط على أبناء شعبنا الفلسطيني، هذا الذي يأتي دون تهمة ودون محاكمة ويعرف الأسير تاريخ اعتقاله ولا يعرف تاريخ إفراجه. لماذا لم ينهي أو يعلق إضرابه الأسير غضنفر رغم قرار التجميد؟ لأن قرار التجميد قرار التفافي وليس قرار صريح بالإفراج عنه، بمعنى أنه يبقى الأسير في المستشفى الإسرائيلي ويخضع لأمن المستشفى الخاضع أو الذي يكون متبع من قبل جهاز الشباب، والسجنين الإسرائيليين ينسحبون من المستشفى وكأن الأمر يعني انتهى، لكن في حقيقة الأمر هو لازال محتجزا لطالما لم توافق إدارة السجون أو المخابرات الإسرائيلية على نقله للمستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج. لطالما موجود وتحت أمن المستشفى طبعا يبقى رهن الاحتجاز والاعتقال الإداري، وبالتالي هو مصمم على خوض الإضراب لأنه يشعر بأن خطوة التجميد هي خطوة التفافية على قرار الاعتقال والعمل منها لضر الرماد بالعيون، لكن في حقيقة الأمر الاعتقال مستمر والاعتقال الإداري مستمر لهذا البطل، وهو يبقى مستمرا بإضرابه حتى قرار الإفراج عنه مباشرة ورفع كل الإجراءات الموجودة الأمنية الموجودة عليه في داخل المستشفى.
يعني أستاذ جمال، إذا قلنا بأن هذا القرار يعني قرار تجميد، إذا قلنا بأنه قرار التفافي كما تفضلت، يعني لا يأتي الحديث عن مسألة الضمانات، صحيح؟
لا يوجد ضمانات حول ذلك. هو التفافي لأنه لماذا لم يتم الإفراج عنه؟ لماذا لم يحول؟ وخاصة أن محامين تقدم لمحكمة الإسرائيلية بضرورة لنقله إلى المستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج، لماذا رفضت المحكمة الإسرائيلية ذلك؟ أعتقد هذا يؤكد بأنه قرار التفافي وقرار احتجاجه لا زال مستمرا ما لم يتم تحويله إلى المستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج والإفراج عنه من مستشفى كبلان الإسرائيلية الذي لا زال يخضع له.
نعم أستاذ جمال، يعني هناك فعاليات ووقفات داعمة على الأرض دعم للأسير أبو عطوان، ما مدى تأثير هذه الفعاليات على وضع الأسير؟
يعني لازالت الفعاليات مستمرة ومتواصلة، في كل يوم يكون هناك فعاليات مستمرة سواء في الضفة أو في غزة موجودة ومتواصلة، ولازلنا وقبل قليل كنا في يعني اجتماع أو في لقاء لتصعيد الفعاليات التضامنية والمساندة للأسير الغضنفر أبو عطوان، لكن أنا أعتقد بأنه هذه الفعاليات لابد أن ترتقي إلى مستوى التضحيات التي يقدمها الغضنفر أبو عطوان، وخاصة أنه يعاني من أوضاع صحية. نعم ندرك بأنه يعني الإضرابات الفردية لم تلقى الاهتمام الكافي من كل أبناء شعب الانفصال، لكن على كل الأحوال هو يقود نيابة عن كل المعتقلين الإداريين، ولا بد من تصعيد هذه الموجة التضامنية والمساندة للأسير أبو عطوان. هناك فعاليات موجودة، نحن لا زلنا نبحث عن فعاليات تكون مؤثرة على الاحتلال أو على المؤسسات الدولية للتحرك من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو عطوان والعمل على الضغط على الاحتلال من أجل ضمان الإفراج عنه. هذا ما نفكر فيه، وبالتالي وجهنا دعوات للإخوة أبناء شعبنا في 48 بضرورة أن يكون لهم وقفات أمام مستشفى كبلان الذي يخضع بها الأسير أبو عطوان. كذلك وجهنا مذكرات إلى المؤسسات الدولية، وغدا سيكون هناك فعالية، ويوم الاثنين القادم ستقوم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح بفعالية، وأمس وغدا ستكون فعالية لحركة حماس، ويوم الاثنين أيضا ستكون ورشة عمل لهيئة شؤون الأسرى، بمعنى أن كل المؤسسات تعمل في هذا النطاق. كذلك يوم الثلاثاء سيكون في على مستوى الضفة وتحديدا في أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة سيكون هناك وقفة دعما وإسنادا للأسير أبو عطوان.
نعم.
بمعنى أن كل المؤسسات والفصائل تعمل جاهدة من أجل دعم وإسناد أبو عطوان، لكن لازلنا نبحث عن كيفية تأثير ذلك على الاحتلال، بمعنى نحن لابد أن نتخذ خطوات تكون مؤثرة وفاعلة على الاحتلال من أجل تراجع عن هذه الخطوة، خطوة التجميد الاعتقال والعمل على أطلاق في الإفراج عن الأسير أبو عطوان فورا.
طيب أستاذ، يعني من هذه الفعاليات والوقفات ننتقل إلى الصعيد الرسمي الفلسطيني، يعني كيف يتم التعامل مع قضايا الأسرى المضربين، وهل من متابعة جادة بهذا الصدد؟
يعني هناك فعاليات أو نشاطات أو خطوات تقوم بها قضية القيادة الفلسطينية على مستوى دعم الأسرى، كان هناك الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه، ومنها انتزاع قرارات داعمة للأسرة، لكن لا زلنا نطالب في تفعيل هذه القضية على المستوى الدولي. نعم ندرك بأن القضايا كثيرة، قضايا شعبنا، قضية الاستيطان وقضية الحصار وقضية القتل والتشريد الذي يقوم به الاحتلال ضد أبناء شعبنا، لكن قضية الأسرة قضية مركزية لابد بأن تكون هناك أولويات في عملنا، بمعنى يجب أن يكون هناك ملف تحديدا ملف التعذيب الذي يعاني منه الأسرة في قضية التحقيق، ملف الاعتقال الإداري، ملف اعتقال الأطفال والنساء والأسرى المرضى، ولابد أن نعد ملفا بهذا الخصوص، وخاصة يعني أننا تم اعتماد الولاية كفلسطين ولاية في التحقيق الجنائي من قبل محكمة الجنائيات، لابد أن نقدم ملفا بهذا الاتجاه أمام محكمة الجنائيات الدولية لكي نستطيع أن نشكل كما أشرت سابقا يعني ضغطا على الاحتلال وملاحقة لقادة الاحتلال ومحاكمة قادة الاحتلال. ما لم يكون هناك إجراءات بهذا الاتجاه أعتقد بأن الاحتلال يتمادى في إجراءاته، نعم. يتمادى في ممارساته، يتمادى في انتهاكاته بحق الأسير الفلسطيني أو بحق الإنسان الفلسطيني. لابد أن نشكل يعني ضغطا على الاحتلال من هذه الإجراءات القانونية، كذلك لابد من تفعيل كل السفارات الفلسطينية والجاليات الفلسطينية، وأنا باعتقادي بأن القيادة الفلسطينية من الإمكان أن تلعب دورا، الفصائل والقوى الفلسطينية بالإمكان أن تلعب دورا، وخاصة
أستاذ جمال، أستاذ جمال أنت أشرت إلى 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 على الصعيد الرسمي الفلسطيني أشرت إلى قرارات داعمة
استراتيجية جديدة نعتمد عليها ككل فلسطيني من الجهة الرسمية أو من الجهات الرسمية أو الجهات الفصائلية والمؤسساتية تلعب دورا في العمل على رفع الصوت الفلسطيني، العمل على رفع الظلم الفلسطيني الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال.
أحسنت أستاذ، أنت أشرت يعني حقيقة إلى إصدار بعض القرارات الداعمة الرسمية لكنها يعني لم يتم تفعيلها، وهناك أيضا غياب كامل للمؤسسات الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال فروان الرئيس منظمة أنصار الأسرى لانضمامك لبرنامج فلسطين اليوم.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حر لصوت السجن ما
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا. إذن كنا مع الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى، وقد تحدثنا معه عن مواصلة الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه عن الطعام رغم إصدار نيابة الاحتلال قرار بتجميد اعتقاله الإداري، إلا أن هذا القرار كما تفضل الأستاذ جمال يفتقد إلى الضمانات فعلية وتطبيقية على أرض الواقع. هناك صحيح أن هناك وقفات وفعاليات داعمة للأسير أبو عطوان لا يعني تكون خالية عن التأثير على وضع الأسير، وهناك المطلوب على الصعيد الرسمي الفلسطيني أن يتم التعامل مع قضايا الأسرى المضربين ومتابعة قضاياهم وإصدار قرارات داعمة رسمية والسعي وراء تطبيقها سواء على المستوى الداخلي وعلى مستوى الدولي، باعتبار أن هناك غياب كامل المؤسسات الدولية بشأن حقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم في كثير من الأحيان، الاعتقال الداري من دون تهمة، من دون محاكمة، وبالتالي نجد هذا الوضع والسلاح الوحيد لدى هؤلاء الشرفاء الأسراء العظام، يعني ما يقومون به من إضراب عن الطعام. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. لننتقل أحبتي الأفاضل، ننتقل إلى الفقرة التالية عن حراك المقدسيين في مواجهة استهداف الاحتلال لمنازلهم وأملاكهم. هذه الفقرة بتقديم الزميلة شيماء غراوي. نستمع معا إلى هذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أجلت محكمة الاحتلال المركزية البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى ببلدة سلوان الواقعة جنوبية المسجد الأقصى المبارك، وذلك تزامنا مع قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال نفذها عشرات المقدسيين رفضا لمحاولات تهجيرهم قسرا من منازلهم بحي بطن الهوى. إلى ذلك أزالت قوات الاحتلال شعارات وطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح باستخدام الطلاء في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي، في وقت تواصل فيه تجديد إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى الرفاعي.
أرجأت محكمة الاحتلال المركزية قرار البت في تهجير عائلات من حي بطن الهوى ببلدة سلوان المقدسية، إلا أن أهالي هذا الحي الواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك لا يعولون أساسا على قرار محكمة، يؤكدون أنها ذراع حكومة الاحتلال وأداته للاستيلاء على عقاراتهم لصالح جمعية عطيرت كوهنم الاستيطانية.
الأرض أرضنا والملك ملكنا، فلسطيننا، هم أجوا محتلين، والمستوطن الحاكم مستوطن، والمدعي العام مستوطن.
أهالي بطن الهوى المصممون على مواصلة معركتهم ضد الاستيطان والاستيلاء على ممتلكاتهم نفذوا برفقة متضامنين معهم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجلسة المتعلقة بطرد 86 عائلة من منازلها قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال وتعتقل أحدهم.
أتضامن مع إخواننا في حي سلوان المهددين بالاقتلاع والتهجير من بيوتهم كما هو حاصل في الشيخ جراح حاليا. هذه هي الشرارة التي ستقسم ظهر البعير لهذا الاحتلال الغاشم. هم لم يستوعبوا الدرس لغاية الآن من أحداث الأقصى وأحداث الشيخ جراح.
وليس بعيدا عن سلوان وتحديدا في حي الشيخ جراح، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخله مانعة المتضامنين من الوصول إليه، كما عملت على إزالة الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين باستخدام الطلاء في محاولة منها لمنع أي تضامن مع أهالي هذا الحي المقدسي. بين محاولة طمس الجداريات الوطنية في حي الشيخ جراح وتأجيل البت في تهجير أهالي حي بطن الهوى، يبقى المؤكد هو خوف الاحتلال من اشتعال معركة جديدة مع المقاومة الفلسطينية التي ألحقت بالكيان هزيمة من بوابة حي الشيخ جراح، ولا سيما أن قرار الاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم هو قرار سياسي بامتياز.
نشكر الزميلة هدى الرفاعي. ولتسليط الضوء أكثر على حراك أهلنا في القدس بمواجهة إجراءات الاحتلال التي تستهدف مساكنهم، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات. نستمع معنا.
سيد راسم،
تأجيل محكمة الاحتلال البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ماذا يعني هذا القرار وما هي تداعياته في المرحلة المقبلة؟ هل هناك محاولات التفافية من محاكم الاحتلال في هذا الإطار؟
واضح أن الاحتلال يستشعر الخطر في مدينة القدس من تصاعد الهبات الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عمليات التأجيل التي جرت في حي الشيخ جراح وفي بطن الهوى هي تؤشر إلى أن الاحتلال يريد أن ينفذ الحالة الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عملية التنفيذ للحالة الشعبية راهن زمنيا بأن هذه الهبة الشعبية المنطلقة في مدينة القدس في أكثر من موقع قد يتم إخمادها خلال ما يقوم به الاحتلال من عمليات قمعية وعمليات اعتقال غير مسبوقة وتحويل عدد كبير من المقتسيين إلى عمليات الاعتقال الإجباري بالإضافة إلى عمليات البطش والتمكين في كل مع كل المتضامنين والذين يقفون إلى جانب أحياء الشيخ جراح وبطنه. والاحتلال فتح معركة جديدة في القدس، معركة سحب بطاقات التأمين الصحي لعدد من الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين، في تطور لافت أن الاحتلال يريد أن يحد من حركة التضامن والهبة الشعبية التي يزداد لهيبها يوما بعد يوم في مدينة القدس وفي أكثر من منطقة، ولذلك المنطقة مرشحة للانفجار على نحو أشمل وأوسع، ليس من بوابة بطن الهوى ولا من بوابة الشيخ جراح، بل أن كما قلت لك أن الاحتلال الآن يقوم بعمليات اعتقال بحق طبيعة النضال الفلسطيني وفرض إجراءات عقابية تتضمن عمليات إلغاء بطاقات التأمين الصحي كمقدمة لعمليات سحب الهويات المقدسية المؤقتة الزرقاء من هؤلاء الأسرى تمهيدا لطردهم وترحيلهم إلى خارج مدينة القدس كما حدث في قضية نواب حركة حماس.
طيب سيد راسم، لاحظنا في الشارع المقدسي حراكات تظاهرات متضامنين واجهوا الاحتلال، هل سيستمر هذا الحراك في الشارع وإلى أي مدى يمكن لأهلنا في مدينة القدس أن يستمروا في هذه الحراكات؟
نعم، واضح أن هناك حالة اشتباك دائمة بين المقدسين وبين قوات الاحتلال، وهذه الحالة كما قلت لك أخذ بالتصاعد. نحن كنا أمام المحكمة المركزية وكانت هناك عملية اشتباك مع جنود وشرطة الاحتلال من نقطة الصفر، والمفاجئ أن من يشتبكون بشكل مباشر ومن نقطة الصفر مع قوات الاحتلال هم شبان مقدسيين الجيل الثالث جيل ما بعد أوسلو، وبالتالي نحن نرى بأن هذه الحالة الشعبية الاشتباكية مع المحتل بدعم واسناد مباشر من قبل أهلنا وشعبنا في الداخل الفلسطيني أخذ في الازدياد والتوسع، ولا أعتقد بأن هذه ذهب نحو الهبوء والتراجع، وخاصة أن كما قلت لك أن الاحتلال يصعد من عمليات الإجراءات القمعية عندما يقوم بفرض حصار شامل على حي الشيخ جراح وطلاء الجداريات لإخفاء جرائمه ومنع المتضامنين من الدخول، وكذلك اقتحام خيمة بطن الهوى والتنكيل بالمواطنين والقيادة استقال عدد منهم، والأمور كما قلت لك ربما تنفجر في أكثر من نقطة وظهر في مدينة القدس كرد مباشر على إجراءات ممارسات الاحتلال القمعية، والاحتلال كان يراهن على أن تخبو هذه الحركة الجماهيرية، ولكن أنا أعتقد أنه يجب بالضرورة أن يشمل ما يجري من اتفاق حول وقف إطلاق النار، أن يتم ترجمة ما جرى الاتفاق بالوحدة ما بين مدينة القدس وقطاع غزة باحترام كان حي الشيخ وبطن الهوى.
عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء هدى الرفاعي شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لعضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الأستاذ راسم عبيدات. نعم مستمعينا ومستمعاتنا، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم، وقد كان الحديث عن موضوع الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.